بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة والأخوات مع آية الدين التي هي أطول آية في القرآن الكريم. وفي الحلقة الماضية عرفنا المناسبة بين هذه الآية وما تقدم، وتكلمنا عن عقد السلم وأنه بديل عن الربا، وأيضا القرض الحسن بديل عن الربا، والدين الشرعي الذي ليس فيه زيادة يدخل فيه السلام ويدخل فيه القرض الحسن، فهذا كله بديل عن الربا. وعرفنا عظمة عقود التوثيقات وأثرها الجميل في حياة الناس، لأن الثقة إذا انتشرت بين الناس خاصة في التعامل التجاري، هذا مما يزيد التعاملات والتمويلات التجارية، وهذا يؤدي إلى زيادة الحركة الحيوية في المجتمع، ويؤدي إلى رقي المجتمع إذا انتشرت الثقة والطمأنينة بين الناس. طيب، نبدأ اليوم بتفسير هذه الآية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا هذه الأحكام الشرعية في الحقيقة فيها المصلحة العظيمة للعباد في حياتهم، فيها بث الثقة والطمأنينة في قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. إذا تداينتم يعني تعاملتم بدين، الآخذ والمعطي. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. لا بد من تحديد الأجل في الديون. أقترض منك قرضا، متى سترد هذا القرض؟ أقول لك في السنة القادمة تاريخ الفلاني، فحتى لا تكون لك خصومة بيننا. تأتي تطالبني، أقول لك والله ما اتفقنا على أجل معين، إن شاء الله بعد شهر بعد شهرين، وهكذا ثم تحدث الخصومات. لا، لابد من تحديد أجل مسمى. إذا تداينتم بدين يدخل في هذا القرض، ويدخل في هذا أيضا إذا اشترى الإنسان سلعة لكن بأقساط أو بدين مؤجل، اشتريت بيت بأقساط معينة، فلابد أن تحدد هذه الأقساط إلى أجل مسمى. قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ماذا نفعل؟ قال: فاكتبوا هذا الدين وهذا الأجل. تكتب مقدار الدين، مقدار الأجل، متى سيكون السداد. وهذه الكتابة مستحبة عند جماهير العلماء، يعني ليست واجبة، لكن الله تعالى يرشدنا إليها، يريد الخير بنا. لماذا؟ الأمر هنا ليس للوجوب، لأن الرهن بدل عن الكتابة، كما قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهن بإجماع العلماء لا يجب، فمدام أن الرهن لا يجب فكذلك المبدل عنه، يعني الرهن بدل عن الكتابة، فإذا كان البدل أصلا غير واجب فالمبدل عنه كذلك غير واجب. بل الله تعالى قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني بدون كتابة ولا شهادة ولا رهن ولا شيء. وكم من مبايعات حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل فيها كتابة. فإذا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، على سبيل الاستحباب. وفي الغالب الكاتب يكون طرفا ثالثا حتى يكون محايدا بينهما، باب الاحتياط. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وتأمل كيف الله تعالى يصف هذا الكاتب، حتى أضاف الكاتب إلى هذه الصفة، كاتب بالعدل. واليوم في المحاكم قسم خاص مستقل كاتب العدل، لأنه يوثق العقود، عقود الزواج، عقود التجارات، المبايعات، يوثقها حتى ما تحصل مشاكل بعد ذلك بين الناس وخصومات بينهم. وتأمل سبحان الله، القرآن سبق إلى هذا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم يحث الله تعالى الكاتب على قبول هذه الكتابة، قال ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. هذا تذكير لطيف بنعمة الله عليه، الله هو الذي علمك الكتابة، فلا يأب كاتب، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، الله تعالى هو الذي علمك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن من الصدقة أن تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، يعني واحد ما يستطيع أن يكتب أو يحتاج إلى هذه الكتابة، فلا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. واليوم الحمد لله كاتب العدل هذه وظيفة له ويحصل على راتب من خلالها، فيعني عليه أن يعرف نعمة الله عليه بهذا، وأن يعرف أن الله حثه على ذلك، وأن الذي يوثق التعاملات بين الناس له الأجر في هذا، لأنه سبب في حفظ حقوق الناس وإقامة العدل. وإذا احتسب النية يكون له الأجر كلما خرج إلى وظيفته وينوي هذه النية فيأجره الله تعالى عليها. ثم تأمل كيف أكد عليه، قال فليكتب، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. سبحان الله، الكتابة أمرها عظيم. لماذا؟ لأن الكتابة أحفظ للحقوق وتقطع الخصومات بين الناس، لأن الإنسان قد ينسى، والله تعالى أجرى سنته في حفظ الحقوق بالكتابة. الله تعالى أمر الملائكة بكتابة أعمالنا، والله تعالى مستغني عن الكتابة، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه جل وعلا، لكن أمر الملائكة بكتابة أعمالنا حتى تكون هذه الكتابة حجة. إذا أنكر المنكر يوم القيامة كما يفعل الكافر أو الفاجر، فيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكذلك هنا في حفظ الحقوق قال فليكتب. ثم تأمل كيف أن الله تعالى يبين كيفية الكتابة بكل دقة، وليملي للذي عليه الحق، وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يعني الآن الطرف الثالث هو الذي يكتب، لكن من الذي يملي على الكاتب العقد؟ يقول مثلا أنا استدنت من فلان، أو صاحب الحق يقول، من الذي يتكلم؟ الله تعالى يقول وليملل الذي عليه الحق. الذي عليه الحق هو الذي يملي على الكاتب. لماذا؟ لأن الذي عليه الحق جانبه ضعيف، يعني هو المحتاج، هو الذي عليه الحق. مثلا اشترى هذا البيت من فلان بمليون، مثلا اتفق على مليون، فجاء الآن دور الكتابة، فيقول أنا اشتريت هذا البيت من فلان بن فلان بمليون درهم إلى سنة كذا مثلا، يعني سأسدد الأقساط كل كذا شهر، سأدفع يعني كذا مبلغ من المال إلى تاريخ كذا. فهو في الغالب مدام أنه هو المحتاج، في الغالب لن ينقص من الثمن مثلا، لأنه هو الذي عليه الحق، هو محتاج إلى شراء هذا البيت. ومع ذلك الله تعالى وعظه وحذره، قال وليتق الله ربه، وانظر كيف جمع اسمين من أسماء الله، وليتق الله ربه، وليتق الله اسم يثير الهيبة في النفوس، ثم قال ربه، الله رباك بنعمه ويسر لك هذا الدين فلا تجحد. ولهذا قال ولا يبخس منه شيئا، والبخس هو النقص بخفاء أو بظلم، ولا يبخس منه شيئا. ما يأتي وقت الكتابة يعني ممكن صاحب الحق يقول خلاص أنا استأمنتك وأنت أكتب العقد بينك وبين فلان، اذهب إلى مكتب طباعة أو كتابة أكتب العقد، ويروح ويكتب العقد لكن ينقص من الثمن، بدل أن يقول أنا أشتري هذا البيت بمليون يقول بمثلا 900,000 و800,000، ويتم العقد وكل شيء، وبعدين يكتشف صاحب الحق أن هذا خانه، لكن خلاص وثق العقد وانتقل البيت إلى فلان وكذا. فلا، ولا يبخس منه شيئا. فتأمل هنا الله تعالى إذن جعل الذي يملي هو الذي عليه الحق، بخلاف صاحب الحق، صاحب الحق جانبه أقوى، فيمكن إذا أملى على الكاتب يمكن أن يستغل ضعف الذي عليه الحق. فمثلا يقول أكتب أنا بعت هذا البيت على فلان بمليون و100,000، طيب الذي عليه الحق الآن يقول أخاف إذا تكلمت قلت لا نحن اتفقنا على مليون فقط، يقول لي خلاص ما أريد أبيعك، أبيع على أحد آخر. فيمكن أن يستغل ضعف الذي عليه الحق، فجعل الذي يملي هو الذي عليه الحق ليس الذي له الحق. فهذا في الحقيقة من لطف الله تعالى بعباده وحكمته، وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، يعني مع الاحتياط، ولا يبخس منه شيئا. تأمل إلى احتياط آخر، قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني الذي عليه الحق سفيها أصلا، يعني ناقص العقل، السفيه والذي في عقله يعني شيء من النقص، ما يحسن البيع يعني والشراء، وما يحسن التعامل التجاري، أو يكون محجور عليه لسفهه، أو ضعيفا يعني صغيرا أو مجنونا ما يمكن أن يعني يقوم بهذه العقود، أو لا يستطيع أن يمل، هو يمكن أن يكون أبكم ما يتكلم، أو أصم ما يسمع، أو أعمى قد لا يدرك الأمور جيدا، يمكن أن يخدع، أو لا يستطيع أن يمل هو، من الذي يملي؟ قال فليملل وليه بالعدل. فليملل وليه يعني الوصي عليه مثلا، إذا كان عليه وصي، أو وكيله، أو ولي أمر عموما المسؤول عنه. قال فليملل وليه بالعدل، يعني دائما يذكرنا الله تعالى أن يكون هذا كله بالعدل. فإذا هذا ما يتعلق بالكتابة. وثم انتقلت الآيات إلى عقد آخر مع الكتابة، يمكن أن يكون مع الكتابة زيادة في التوثيق، وهو عقد الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. لكن هذا العقد أيضا له تفاصيله، ونحن قد أدركنا الوقت، فنؤجل إن شاء الله ما يتيسر من شرح هذه الآية إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ومنهجا لحياتنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.